الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مانعين من موانع الإرث، تفضل، وهما تفضل الرق والقتل. قال المؤلف رحمه الله في المانع الثالث، قال: واختلاف الدين. قال أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا أو لا دين له ونحو ذلك، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل الملتين الشتى، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وأهل العلم تنازعوا في الكفر، هل الكفر ملة واحدة فيورث بعضهم من بعض إذا تحاكموا إلى المسلمين، أو الكفر ملل متفرقة فلا يورث بعضهم من بعض إذا تحاكموا إلى المسلمين؟ فمن أهل العلم الذهب إلى أن الكفر ملة واحدة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، والرواية الأخرى للإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك أن الكفر من المختلفة، أن الكفر من المختلفة، وهذا الذي رجحه العلامة القيم رحمه الله، والسنة تدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتوارث أهل الملتين شتى. فإذا تحاكم اليهود والنصارى في ميراث المسلمين لا يورث اليهود من النصارى ولا العكس. وهكذا إذا تحاكم اليهود والمجوس إلى المسلمين فلا يورث المجوس من اليهود ولا العكس. وإذا تحاكم عباد الأصنام وعباد الشمس إلى المسلمين كذلك لا يورث بعض من بعض، لأن عباد الشمس أصحاب ملة وعباد الأصنام أصحاب ملة. وهناك من أهل العلم من يجعل كل المشركين ملة واحدة، فيجعل أهل الكتاب ملة ويجعل أهل الشرك ملة. وظاهر الحديث أوسع من ذلك: لا يتوارث أهل ملة شتى، يدخل في ذلك هذه الصورة التي ذكرناها. وهذا كما قلنا إذا تحاكم إلى المسلمين فيحكم بينهم بذلك. قال: واستثنى الأصحاب. وش المراد بالأصحاب؟ الحنابلة والمؤلف حنبلي الشيخ ابن تيمية رحمه الله حنبلي، وإن لم يكن مقلدا ولا متعصب لمذهب الحنابلة، فإذا أخذ الأصحاب المراد بذلك الحنابلة. قال: واستثنى الأصحاب رحمه الله تعالى من ذلك مسألتين، إحداهما الإرث بالولاء، فلا يمنع اختلاف الدين، بل إرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه. إلى هذا ذهب الإمام أحمد والجمهور، ما استثنوا هذه القضية الميراث بالولاء. وآثار الصحابة تدل على ذلك فيما يتعلق بالإرث بالولاء، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المسلم إذا أعتق كافرا ف فيرث بالولاء. المسلم إذا أعتق كافرا يرثه بالولاء، لأن الميراث بالولاء باعتبار النعمة، فالعتق نعمة من النعم والميراث جزاء، فلا ينظر في ذلك إلى كون المنعم عليهم من أهل الإسلام، فإن المعتق له نعمة على من أعتقه، والإرث من باب المجازات. وجاءت الآثار بذلك، أما العكس فلا، أما العكس فلا، فالمسلم فالكافر لا يرث من المسلم بالولاء، وإن حصلت هذه النعمة لقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا ورثنا فقد جعلنا له سبيلا عليه في ماله. قال الثاني: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. وأيضا الآثار عن الصحابة جاءت بذلك، حتى ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه لا يعلم نزاع بين الصحابة في ذلك، أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة فيرث من قريب المسلم ترغيبا له في الإسلام. وبهذا جاءت الآثار عن الصحابة، وكما قلنا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة أن هذا مما لا يعرف فيه نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مشروط بما إذا أسلم الكافر قبل القسمة، أما بعد القسمة فقد صارت التركة في حيز الوارثين، وإنما الكلام قبل القسمة، فإن حال التركة قبل القسمة من الأحوال المتوسطة، إذا مات الميت فقبل قسمة التركة فالتركة لم تخرج عن حكم الميت بالكلية، ولم تنتقل إلى الورثة انتقالا كليا، فهي من الأحوال المتوسطة، من الأحوال المتوسطة. فإذا ما حصل القسمة فقد حازها الورثة، وقبل القسمة من الأحوال المتوسطة. ولهذا يقول العلماء إذا وضع الرجل شباكه في البحر مثلا ثم مات، فدخلت الأسماك في الشباك بعد موته، أن ذلك المال يدخل في ملك الميت حكما، وإن حصل بعد موته يدخل في ملك الميت حكما، وإن حصل بعد موته فيقضى منه دينه، ولا يقال أنه دخل في ملك الورثة، بل هو داخل في ملك الميت، وإن حصل بعد موته هو داخل في ملك الميت. وهكذا يقولون أن ما الذي يحصل للتركة قبل القسمة هو داخل في تركة الميت حكما، فلهذا يقضى منه الدين. إذا كان الميت أموال في بلد من البلدان للتجارة، فمات الميت وتلك الأموال في بلد من البلدان، فنمت تلك الأموال قبل القسمة وتضاعفت، فيقضى عنه الدين من أصل ماله ومن نمائه، يقضى عنه الدين من أصل ماله ومن نمائه، ولا يقال أن ما حصل بعد موت الميت فهو من مال الورثة، بل يدخل في مال الميت حكما. فهذه الحال من الأحوال المتوسطة، التركة بعد موت الميت وقبل القسمة حال متوسطة، لم تدخل في ملك الورثة دخولا كليا، ولم تخرج عن ملك الميت خروجا كليا. فلهذا ذهب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن من أسلم في ذلك الوقت يدخل في الميراث، لم تنتقل إلى الورثة انتقالا كليا، فإذا أسلم في ذلك الوقت من كان كافرا من الورثة فإن يدخل في الميراث. وهذا الحكم الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيه ترغيب في الإسلام، من الأحكام التي فيها ترغيب في الإسلام، وفي هذا المعنى الذي سبق إيضاحه أن التركة ما زالت ملحقة بالميت حكما، ولم تتخلص الورثة حتى تتم القسمة، فهي حال متوسطة. قال كما استثنى شيخ الإسلام تيمية ثلاث مسائل، والمسائل التي استثناها شيخ الإسلام نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.